بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يبعثنا في زمرة أهل الإيمان، وأن يجعل خاتمتنا إلى خير، وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله هو الخالق، وهذه أكبر حقيقة جاء بها القرآن الكريم، أن خالق هذا الكون هو الله، وأن المستحق وأن المستحق أن يعبده البشر هو الله جل جلاله، فهو الخالق سبحانه وهو المعبود جل جلاله. والله سبحانه وتعالى الخالق المعبود موصوف بالعلم والحكمة والرحمة، فمن أسمائه العليم، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الحكيم جل جلاله. والله عز وجل قال في القرآن العظيم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله عز وجل الخالق العليم الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى يعلم البشر في هذا الكتاب العظيم، ويعرف البشر في هذا القرآن العظيم، يعرفهم بربهم وبما له من الجلال والكمال والكبرياء والعظمة وكمال القدرة وسعة السلطان والرحمة والإنعام، وأيضا يعلمهم كيف يتعاملون مع ربهم جل جلاله، وكيف يحسنون علاقتهم بخالقهم جل جلاله، لأن صلاح هذا الإنسان في أن يحسن هذه العلاقة التي بينه وبين ربه ابتداء، وأنه متى ما أصلح ذلك واستقام له هذا الأمر، فإن الله عز وجل ضامن بأن يصلح له جميع أمور حياته، أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن يكون ما بينك وبين الله على أمر يرضاه هو جل جلاله، ويريده هو سبحانه وتعالى، ويحبه هو، وهو الجواد الكريم الخالق العظيم جل جلاله. فإن أصلحت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى مالك الملك يتكفل لك بإصلاح كل أمور حياتك وآخرتك. هذا وعد الله جل جلاله في القرآن، فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى اتباع هداه تحقيق لهذا المقصود العظيم لبني آدم. فالله سبحانه وتعالى قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله عز وجل قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن هذا هو الطريق الذي به ترضي ربك، والذي به تستجلب معونة خالقك ونصرته وتأييده ومدده ورزقه وإعانته وتسديده وهدايته. فإن الطريق لتحصيل ذلك كله أن تتبع هدى الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي القرآن العظيم يعرفنا الخالق جل جلاله بأنفسنا، ويعرفنا كيف نتعامل مع أنفسنا، فإن الذي خلقها هو الله، والذي يعلم كيف تتحرك هذه الجوارح وكيف تعمل هو خالقها جل جلاله. وإن نجد من هذه الخلقة التي نحن عليها، نجد أن هناك أمور فينا لا نراها بأعيننا ولا نلمسها بأيدينا، ولكن نؤمن بوجودها. هذه الروح التي بها يكون الإنسان حيا، وبخروجها يكون الإنسان ميتا. هل أحد رأى هذه الروح؟ وهل أحد لمس بيده هذه الروح؟ لكننا كلنا نؤمن بوجودها وندرك أهميتها وعظم الدور الذي تقوم به. فمتى ما كانت موجودة في هذا الجسد، فأنت تنظر إلى إنسان حي يتحرك ويعمل وينجز وينتج، وتدرك أن هناك شيء يخرج من هذا الجسد لا تراه بعينك ولا تلمسه بيدك، لكنك تتيقن أن هناك شيء خرج من هذا الجسد، به أصبح هذا الجسد ميتا، لا يتحرك، لا ينجز، لا يستطيع أن يعمل شيء، بل تجد أن غاية ما يمكن أن تتعامل معه هو أن يحمل وأن يوضع في التراب ويدفن. فهذا أمر كل الناس تدركه، وأيضا هذا العقل الذي به الإنسان يدرك الأشياء ويفهم الأمور، وتلك المشاعر التي يجدها الإنسان في نفسه، وتلك النفس التي أخبر الله عز وجل عنها. وكل ذلك يقف أمام هذا السؤال الكبير: هل أحدنا استطاع أن يلمس هذه الأمور، مع أنه يدرك ويؤمن بوجودها ويتيقن بذلك؟ فإذا أدركنا هذا الأمر وعرفنا هذه الحقائق، فالله عز وجل أخبرنا عنها في كتابه. والعظيم أن الله عز وجل علمنا كيف نتعامل معها. وهنا ينشأ هذا السؤال البدهي، السؤال الذي سوف يسأله كل إنسان عنده أدنى مستوى من العقل السليم: هل يصح من هذا الإنسان الذي أدرك هذه الأمور التي لا يراها ولا يلمسها، وأدرك عظم أثرها عليه وعلى الناس، فيأتي السؤال: من هو الأعلم الذي أتعلم منه كيف أتعامل معها؟ وسوف يأتي الجواب مباشرة: الله الذي خلقها إذن هو الأعلم، وهو الأقدر على أن يعرفني بهذه الأشياء وكيف أتعامل معها. ومن ثم سوف يبحث هذا العاقل إلى طريق يوصله إلى ربه خالق هذه النفس جل جلاله ونافخ هذه الروح في الجسد، وأن يطلب منه توسلا وتقربا أن يعلمه كيف يتعامل مع هذه الأمور. فكيف إذا كان العظيم الجليل امتن عليك بذلك ابتداء وبدون سؤال وطلب؟ فهل يكون بعد ذلك هذا الإنسان عاقلا ويدعي لنفسه العقل إذا ما وجد أن هذا الخالق جل جلاله جاد عليه تفضلا وإنعاما بدون طلب، جاد عليه بذلك وعرفه كيف يتعامل مع نفسه ومع جوارحه، فهل هذا الإنسان يعرض عن هذا العلم ويتجه إلى غيره ثم يسمي نفسه عاقلا؟ وهل هذا الإنسان إذا وجد هذا العلم هل يطمئن للتعامل مع نفسه وإصلاحها إلى أي منهج وطريق سوى هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله خالق الإنسان؟ هذه البدهيات للأسف أصبحت عند كثير ليست ببدهيات، بل محل الشبهات والإشكال، فاتجه الناس يمنة ويسرة يبحثون كيف يتعاملوا مع أنفسهم، وخالق النفس أنزل هذا الكتاب ليكون أعظم مقصود له أن يعرفك بنفسك وأن يعرفك كيف تتعامل مع ربك خالق هذه النفس وخالق هذا الكون كله. من هنا لا بد أن ندرك أننا بحاجة إلى أن نؤصل في نفوسنا وأن نقنع هذه العقول بأن كل ما نحتاجه لإصلاح أنفسنا حتى تبلغ عند الله رضاه وحتى تصل إلى الجنة مبتغى الإنسان من بعد هذه الدنيا، فإنه لا بد أن نملأ العقول أن تحقيق هذه المقاصد العظيمة لا يكون ولن يكون حتى نكتفي بوحي رب الأرباب جل جلاله في ذلك، وأن ندرك أن الله عز وجل قد كفانا هذا الأمر في وحيه الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد أخبرنا الله بالكمال والتمام لهذا الوحي، فقال جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أتم والله أكمل، ومن ثم لن نحتاج من أجل أن نصلح هذه الأنفس وأن نصلح هذه الأجساد لتعيش الحياة الطيبة والعيشة الطيبة في هذه الدنيا وتفوز برضوان الله والجنة في الأخرى، فوالله ما أحوجنا الله للوصول إلى هذه المقاصد العظيمة إلى غير وحي. فمن هنا الحاجة تظهر وبجلاء ووضوح أن نقرأ كتاب الله وأن نتدبر آيات القرآن وأن نجتهد في فهمها وأن نسعى سعيا جادا أن نصحح هذا العلم والمعرفة التي في صدورنا وفق هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل. هذا أصل الأصول، وهذه حقيقة هي النفسية التي يريدها الله عز وجل أن تكون عند هذا الإنسان المؤمن، هذا الإنسان الذي أسلم لربه عز وجل. هذا الكلام الذي نذكره ونشير له بين الفينة والأخرى ما علاقته بما نحن فيه؟ ونحن نقرأ في سورة البقرة قصة ذكرها الله عز وجل عن قوم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث وجودهم في هذه الدنيا. والقرآن يذكر القصص للعبرة، ويذكر القصص للعظة، يذكر القصص ليتعلم الإنسان من خلال القصة. وفي القصة تقرب المفاهيم الكبيرة العظيمة الجليلة، تبين من خلال القصة فتدركها العقول وتفهم مرادات الله عز وجل من خلال عرض القصص، لأن قصص القرآن حق ليس خيال، ولأن قصص القرآن يقتصر على ما فيه العبرة والعظة للإنسان، ولأن قصص القرآن يفسر للناس التفسير التاريخي الصحيح لكل ما حدث على ظهر الأرض، ولأن قصص القرآن يبين للإنسان ما سيكون من أفعال الناس، لأن قصص القرآن بين أن سنة الله عز وجل ثابتة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فقصص القرآن تعطيك هذه المفاهيم العظيمة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يربيه بقصص القرآن، والله يعلمه بقصص القرآن، والله يعظه بقصص القرآن. إن في قصصهم عبرة. ويقول له: نحن نقص عليك أحسن القصص. فلذلك شأن القصة في القرآن عظيم وكبير. فأقول هذه المقدمة فيما يتعلق بالكفاية بوحي ربنا عز وجل لأجل إصلاح أنفسنا. ما دخل هذا الأمر بما نقف عليه اليوم ونحن نتذاكر الآيات التي ذكرت قصة الملأ الذين جاءوا من بني إسرائيل ومن بعد موسى عليه السلام، جاءوا لنبي لهم يعرضون عليه ما وصلوا إليه مع خصمهم وعدوهم الذي استباح بيضتهم وأذلهم وأذاقهم الهوان وسبى منهم الأولاد وأخرجهم من الديار التي بنوها وسكنوها. ذلك العدو الذي أنالهم كل هذه الأمور المؤلمة، وأنهم وصلوا إلى حال استشعروا أن بذل النفس أصبح هينا أمام ذلك البلاء الذي نالوه من عدوهم، وأصبحوا على استعداد أن ينازلوه مع ما هو فيه من قوة العدد، ومع ما هو فيه من كثرة العدد، ومع ما هو فيه من البطش والطغيان، إلا أن الهوان الذي صاروا إليه أصبحت قضية الحياة لا تعني لهم شيئا. فجاءوا وطلبوا من نبيهم هذا الطلب الذي ذكره الله عز وجل. وقلنا أن هذه القصة إنما جاءت في مرحلة التكليف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الجهاد والقتال في سبيل الله، وما زال الصحابة فئة منهم أخرجت من مكة فارة بدينها، تركوا أموالهم وتركوا أولادهم، وهذه أم سلمة وأبو سلمة، يفرق أهل الكفر بين الرجل وزوجه، ثم يفرق بين الرجل وولده والأم وولدها، فيخرج هؤلاء فارين بدينهم. وفئة أخرى من الأنصار أهل ذلك الدار الذي وصل إليهم فئة مجردة من كل شيء من أمور الدنيا، ومطلوب منها أن يظهر صدق إيمانها وصدق أخوتها، فهؤلاء قد فرق بينهم وبين نسائهم، فرق بينهم وبين أموالهم، فحاجتهم إلى السكن، وحاجتهم إلى المال، وحاجتهم إلى الأهل، فماذا سيكون منهم؟ وليس الأمر خاليا لهم، بل هناك من وسطهم من يفت في أعضادهم ويثير الشبه عليهم، فإن أعطوا فهناك من يعاتب، وهناك من يتكلم ويلمز، وهناك من يتوعد، وإن أعطوا لهؤلاء فظهر على أولئك الذين جاءوا مجردين فقراء، فظهرت عليهم مظاهر النعمة إذا بأولئك جاءوا لمن أعطى، وبدأوا يتلمسون كل كلمة من هؤلاء المهاجرين ليعودوا إلى أهليهم نسبا لا دينا، ويلوموهم على ما فعلوا، حتى قال قائلهم كبير المنافقين، قال: جوع كلبك يأكلك، أو أشبع كلبك يأكلك. إذن في هذه الظروف التي عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يأمر هؤلاء بالجهاد في سبيل الله. فكيف تتهيأ هذه النفوس لأمر الله؟ فقلنا في هذا المقطع من هذه السورة وفي هذه الآيات ننظر إلى حكمة الحكيم جل جلاله، كيف يربي النفوس، كيف أن الأحكام في القرآن ليس إتيانها فقط من أجل أن تقام الحجة على هذا الإنسان، ولكن الحكيم العليم الرحيم جل جلاله يشرع للعباد، وأيضا يأتي سياق هذه الأحكام بما لو تأمل الإنسان وتدبر لقبلها مهما كانت التضحية جراء قبولها والقيام بها. فنجد هذا الحكم كيف جاء هنا متوسطا بين قصتين. وقفنا مع القصة الأولى وجاءت على صورة الاختصار في آية واحدة، ثم القصة الثانية وهي قصة طالوت الملك الذي بعثه الله لبني إسرائيل ليخرجهم من الضائقة التي وصلوا إليها ولينقلهم من الهزيمة إلى الانتصار ومن الذلة إلى العزة ومن ضيق العيش إلى سعته. فأولئك الذين طلبوا أن يتحقق لهم هذا المقصود، فالله عز وجل يذكر لهؤلاء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليتعظوا ويعتبروا. فوقفنا مع هذه القصة ومع ثلاث آيات منها. فالآية الأولى التي قال الله عز وجل فيها: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذن الآية الأولى كما وقفنا معها في درس كامل، لكنها اختصرت القصة كاملة من البداية إلى النهاية، ثم ابتدأ التفصيل الذي قال الله عز وجل في هذا البيان: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وهذه أيضا وقفنا معها في درس كامل. ثم الآية الثالثة قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه ثلاث آيات من هذه القصة وقفنا معها. ثم تأتي الآية الرابعة، يقول الله: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن الآية الأولى بيّنت الطلب والسبب للطلب وإنجاز الطلب بإذن من الله، ثم بعد ذلك خذلان وتراجع ونكوص أكثر، يعني الأكثر ممن طلبوا ذلك الطلب. هذه الآية الأولى. بداية التفصيل لتلك القصة أن ذلك النبي الذي طلب منه ذلك الأمر أنه دعا ربه وسأل خالقه أن يختار لبني إسرائيل ملكا يحقق لهم ذلك الطلب، تجتمع كلمتهم تحت رايته ويقاتلون من ورائه ومعه، فالله استجاب لدعاء ذلك النبي فاختار لهم. وهنا مباشرة صاحب العقل السليم فضلا عن المؤمن، ما هو المتوقع أن يكون موقفه بعد أن طلب من النبي وأن النبي رفع الأمر إلى ربه عز وجل وأن الله استجاب فاختار واصطفى؟ ما هو المتوقع من هؤلاء القوم؟ أن يقولوا سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. لكن ما الذي حصل منهم؟ الممانعة والمجادلة، أنى يكون له الملك علينا. ثم يمضي أمر الله ويكون طالوت ملكا. هم طلبوا ملكا يراعي أنفسهم، والله عز وجل اختار لهم ملكا يتحقق به واجب الوقت فصار ملكا. اعتمدوا على السبب الأضعف، المال، لم يكن ذا مال وفير، وأيضا على السابقة، فقلنا أن بني إسرائيل كانت النبوة في عنصر منهم وهم من نسل يهوذا، وكان الملك في نسل لاوي، وهؤلاء من أولاد يعقوب، فطالوت ليس من نسل هذا ولا من نسل هذا، فلذلك قالوا أنى يكون له الملك، فهو لا من هذه الناحية ولا من ناحية المال. فالله يبين لهم أن ما اعتمدوا عليه هو الأضعف، وما هو الأقوى في ذلك؟ قضاؤه وقدره. إذا قضى وقدر كان ما أراد الله، هذا هو الأقوى. ثم بعد ذلك، بعد أن تم له هذا الاختيار والاصطفاء، أراد النبي أن يوجد في نفوسهم هذه الطمأنينة للقبول، فلا يخرجون معه للقتال وفي نفوسهم تردد، وهذا أكبر ما يكون سببا في هزيمة الجيش، إذا لم تكن عنده القناعة بمن يقود هو الرضا، وإذا لم تكن هناك الطمأنينة بأن النصرة ستكون حليفهم. فأراد الله عز وجل بفضل منه وكرم، فلذلك أظهر لهم آية تدل على أحقيته بهذا الأمر، فهو مصطفى من الله عز وجل بعلمه وبجسمه، بعلمه وبجسمه اصطفاه الله، زاده بسطة في العلم والجسم. وقفنا مع ما ذكره العلماء في ذلك في درسنا الماضي، فكانت الآية ذلك التابوت الذي أخذه عدوهم منهم، وكان آية عند بني إسرائيل إن كانوا في قتال وكان ذلك التابوت معهم فهو بشارة بالانتصار، أخذ منهم ذلك الأمر. فإذا ما دام هذا الأمر ليس بأيديهم فمهما خرجوا فإن النفوس تشعر بماذا؟ تشعر بالخوف وتنتظر الهزيمة للانتصار. فلذلك طالوت جعل الله عز وجل آية ملكه أن يأتيهم التابوت فيه سكينة، وهذا ما استعرضنا له في درسنا الماضي. إذن الطلب القبول وحصول الاصطفاء والاختيار، ثم الإعلام بالملك وما حصل من المجادلة بينهم وبين نبيهم الذي أخبرهم بهذا الاصطفاء، ثم مضى الأمر وما قدره الله فهو الذي تحقق، ثم قضية الآية الدالة على أن هذا هو النبي المختار، وتهيئة النفوس أن تخرج وهي تستشرف الانتصار بحضور ذلك التابوت. إذن بعد ذلك كأنه هنا ماذا كان؟ كيف تولى الملك؟ ثم كيف كان إعلان ذلك؟ كيف كان الاستعداد؟ كيف؟ وهنا تأتي الأخبار وخصوصا في كتب بني إسرائيل في هذا الأمر. ثم بدأت بنو إسرائيل تستعد، واجتمعوا كما ذكر بعض أهل التفسير حتى أنه لم يتخلف منهم إلا طفل رضيع أو امرأة. فعندما نظر إليهم طالوت علم أن الكثرة في كثير من الأحيان لا تكون سبب انتصار بل سبب هزيمة، فأراد إذن هذا أول اختبار، وهذا كما ذكره بعض المفسرين نظر إليهم وقال لا يخرج معي رجلا خطب امرأة ولم يدخل بها، من كان كذلك يرجع لا يخرج. هذا واحد. اثنين، لا يخرج معي رجل بنى دارا ولم يتمها، فالقلب معلق بداره فيكون سبب خذلان، قال من كان هذه حاله يرجع. الثالثة قال لا يخرج معي رجل يتاجر في تجارة وما زال ماله عند غيره، فقلبه معلق بذلك المال يرجع. وإنما يخرج معي كل شاب جلد له خاطب فقلبه معلق بامرأة لم يدخل بها، وله من بنى دارا في وسطها وبعد لم يتمها، ولا تاجر تجارته ما زالت يعني في مرحلة النماء وينتظر، فهؤلاء لا يخرجون. إذن فكان هذا الاصطفاء الأول، ثم خرج معه البقية. كم كان عددهم؟ ذكر علماء التفسير قيل أنهم 70,000 وقيل 100,000، فخرج هذا العدد الكبير، والرغبة كما قلنا كانت منهم ابتداء، والآن هذا الملك اصطفاه الله لهم، ودلالة الانتصار هي معه وهي هذا التابوت، فخرجوا. فقال الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود، فصل بمعنى أنه تجاوز مدينتهم وخرجوا، خلاص الآن خرجوا بعد الاصطفاء الأول، فخرجوا متجهين نحو عدوهم، فالآن المبادرة صارت منهم، وأما كان في السابق العدو هو الذي يغزوهم فهم يريدون أن ينتصفوا وأن يأخذوا حقهم. قال فلما فصل طالوت بالجنود، والجنود جمع جند، والجند مأخوذ من كلمة الجند والجند هي الأرض الغليظة الشديدة، واضح. ولذلك صار وصفا لهذه الفئة من الناس بالأرض الشديدة الغليظة، وهو ما يكون عليه هذا الذي يخرج للقتال. قال: فلما فصل طالوت بالجنود، بمعنى لم يكن معه إلا من هو موصوف بهذا الوصف، فهو رد كبار السن، رد الذين قلوبهم معلقة بأمر من أمور الدنيا، وبقي من هو شديد في بنيته مستعد وقلبه ليس معلق بأمر الدنيا، فيما ظهر من تلك الأعمال التي ذكرها لهم. وفي الطريق التصفية، لأن كما قلت الأعمال إنما تنجز بالصادقين وليس تنجز بالكثرة غير الصادقين. فالابتلاء والامتحان طريق جعله الله عز وجل سنة، جعله الله سنة لتمييز الصادق من الكاذب، جعله الله سنة ليعرف الإنسان حقيقة ما في نفسه. فالنفس خداعة، وإبليس يمكر بالإنسان، وقد يجعلك تعيش خداعا كبيرا مع نفسك. ولذلك الذين لا يتعلمون كيف يتعاملون مع أنفسهم وفق القرآن، كم والله يخدعون خدعة كبيرة لا تنكشف لهم إلا يوم العرض الأكبر على الله، كما قال الله عز وجل عن فئة من هؤلاء المخدوعين يأتون يوم القيامة، والله عز وجل ماذا يقول؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يعيشون خداع ويظنون أنهم الأفضل وأنهم الأخيار وأنهم وأنهم، ويأتي يوم القيامة وتظهر الحقائق. هل أتاك حديث الغاشية؟ القيامة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كانت في الدنيا تعمل وتنصب وتظن أنها على خير، عاملة ناصبة، ما هي النتيجة؟ تصلى نارا حامية. كم ممن يعيش هذا الخداع، والسبب أنه لم يهتدي بهدى القرآن في أن يتعامل مع نفسه. فمن طرق القرآن، من الطرق الربانية لصلاح هذه النفس، هذا الإنسان، فكان من حكمة الله أنه لا بد أن تبتلى ولا بد أن تمتحن. قال الله عز وجل في صدر سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسب الناس، هل يظن هذا الإنسان أنه يصل إلى الجنة بدون ابتلاء وامتحان؟ هذا الابتلاء كما قال الله: ليميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. تمييز، هذا الامتحان لتعرف حقيقة نفسك، ولتعرف صدق ما تتكلم به وما تدعيه. فالابتلاء حقيقته هو مثل إنسان أراد أن يخرج على الناس وأن يكون مستعدا على أحسن استعداد في مظهره وفي سمته ووجهه، ولكنه لا يرى ذلك من نفسه. فالابتلاء هو أن ترفع تلك المرآة لترى حقيقة وجهك وصورتك، هذا هو الابتلاء. لذلك لا تظن أن الابتلاء شر، بل هو خير، لأن الثمن لهذا العمل عظيم، وهو إما جنة يخلد فيها الإنسان، وإما نار يخلد فيها الإنسان، والفرصة واحدة ولا تتكرر. أليس من كمال الحكمة والأمر بهذه الصورة أن الإنسان يجد شيئا يبين له هل هو فعلا في فعله سوف يقوده هذا الأمر إلى الجنة وليس يقوده إلى النار؟ أليس الإنسان يحتاج أن يطمئن أنه فعلا سائر في هذا الطريق؟ فالله جعل الاطمئنان يتبينه الإنسان في موقفه من البلاء، ومن ذلك الابتلاء. لذلك يقول الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كيف تظن ذلك؟ كيف تطمئن وهذه النفس أمارة بالسوء، وعدوك ماكر ويخدعك؟ فلذلك هذه حكمة من حكم الابتلاء. فهنا ماذا يقول طالوت لأولئك الذين خرجوا؟ إذن كان الاصطفاء الأول والاختيار الأول، أما الاصطفاء الثاني فهو ابتلاء وامتحانا واختبارا، والله يبتلي بالخير وبالشر. تبتلى بالصحة والعافية، وتبتلى بوفرة المال، وتبتلى بكثرة الولد من حولك، وتبتلى بالفقر والقلة وعدم الولد والمرض والضعف. هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. وإن كان الكثير إذا ابتلوا بالضراء صبروا، وإذا ابتلوا بالسراء لم يصبروا. والله عز وجل قال في القرآن: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، والنتيجة والثمرة هي أن تعرف أين مكانة الإيمان في قلبك. أين تعرف ذلك؟ ما هو موقفك من ذلك البلاء؟ ما هو موقفك من البلاء عندما نزل بك؟ فيقول طالوت: قال: إن الله مبتليكم بنهر. قال علماء التفسير، وهذا ذكره عدد كبير منهم، أن خروج طالوت بالجنود كان في فصل صيف وشدة حر، وأنهم شعروا في طريقهم بالظمأ والعطش، فطلبوا من طالوت وهو الملك الذي اصطفاه الله لهم أن يجري على يديه آية. ما هي؟ أن يجري أمامهم نهرا. فقال لهم، فكان الابتلاء في ماذا؟ فيما طلبوه. قال: إن الله مبتليكم بنهر، أي ستمرون على نهر. فمن شرب منه، أي من وضع فمه مباشرة في النهر وشرب كشرب البهائم ليملأ جوفه، فليس مني، ليس على طريقي، وليس من هو معي لمقابلة ذلك العدو، وإنما معي من لم يشرب من ذلك النهر ويصبر، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فانقسموا ثلاثة أقسام: قسم شرب وكرع من ذلك النهر حتى ملأ جوفه، وقسم لم يشرب شيئا، وقسم اغترف غرفة بيده. فصاروا ثلاثة أقسام: نهر بالفتح وفي قراءة بالسكون، والكلمة الثلاثية إذا كان في وسطها أحد الحروف الحلقية فإن ذلك الحرف ينطق بالسكون والفتح والتحريك، وهذا في اللغة مقبول. فهنا نهر إذن على قراءة ابن كثير ونافع، ابن كثير المكي ونافع المدني، بالسكون بنهر، وقراءة الباقين بالفتح. قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من أخذ بيده غرفة من الماء. والمقصود يعني الغرفة هنا طبعا أيضا قراءة بالضم وقراءة بالفتح، فبالفتح بمعنى المرة مصدر، وبالضم بمعنى المغروف وهو الماء الذي فيها. إلا من أخذ ماء قليلا على قدر يده، إلا من اغترف غرفة بيده. قال فشربوا منه إلا قليلا. إذا قلنا أن عدد من خرج كم قلنا؟ قال علماء 70,000 أو 100,000. كم نتوقع هذا القليل الذي لم يشرب؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: عددهم عدة أهل بدر 310 فردا، والبقية كلهم شربوا. هذه الفئة القليلة 310 فردا، بعض الروايات 13 نفس. هذه الفئة القليلة التي أطاعت، وتلك الآلاف الذين جاءوا والذين هم أصروا في الطلب من أول امتحان ماذا؟ سقطوا. فلذلك لم يقبل طالوت أن يخرجوا معه، واستمر في سيره نحو عدوه كثير العدد كثير العدد، وقد علم بخروجهم واستعدوا لملاقاتهم، وبلغت الأخبار بذلك العدد الكبير، فماذا سوف يهيأ مقابله من عدد وعدد؟ ثم يصف العدد إلى كم؟ إلى 310 نفسا، إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاوز بمن؟ بذلك العدد القليل. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من الذي قال هنا؟ بعض المفسرين قال أن الذي قال ذلك هم الذين شربوا، وهذا القول قد لا يكون هو الأقوى، فإن الذين قالوا ذلك هم من خرجوا، وقلنا أنهم انقسموا ثلاثة أقسام، فقسم لم يشربوا وهؤلاء أعلاهم، وقسم شربوا، وهؤلاء دخلوا في دائرة المأذون فيه، لكنهم لا شك أنهم أقل رتبة من الأولين. فهؤلاء الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فئة من هؤلاء 300، وأن ذلك ليس شكا ولا تراجعا، ولكنه الضعف البشري عند أول وهلة، وهذا مقبول شرعا إذا ماذا؟ إذا لم يكن هذا الأمر استدعى استمرارية في هذا التراجع. أما إذا كان الموقف الأول ثم رجع الإنسان فهذه طبيعة البشر الضعف. وهنا يأتي دور من؟ دور أهل العلم ودور أهل الإيمان الصادق. وهذا هنا نجد ثمرة الابتلاء. فلذلك كان تراجع ذلك العدد الكبير هو ماذا؟ هو ابتلاء لهؤلاء الذين وفوا العدد القليل. أيضا هل يصدق أو لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله بعثني وأمرني أن أبلغ قريشا. قال قلت يا ربي إذا يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، يضع رأسي بين حجرين ويضربوه حتى يكون مثل الخبزة. قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أنت تبتلى يا محمد، وأنت تكون سببا في ابتلاء قومك الذين بعثت فيهم. فكان ذلك التراجع هو ابتلاء لذلك العدد الذي وفى والذي حقق الشرط. وأيضا هؤلاء تمايزوا في الموقف، ففئة عندما رأت ذلك الأمر العظيم، هذا العدد القليل أفراد يواجهون خصما وتاريخه معهم ما هو، وليس هو أول لقاء، بل عدة لقاءات ذاقوا منه المر في منازلته، ثم الآن لا يبقى إلا هذا العدد القليل. فلذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وهنا وقفة على أن أعظم ما نزل في القرآن لتثبيت الإيمان وبنائه وإيجاده في القلب هو العلم بالله عز وجل، هذا هو الواعظ الأكبر، وهذا رأس العلم، العلم بالله الذي يتضمن الحب الصادق لله والخوف والخشية من الله واليقين الجازم بالوقوف بين يديه يوم القيامة. العلم الذي يؤصل في قلبك هذه المعاني، حب صادق لله وخوف صادق من الله ويقين بملاقاة الله. ليس شيء يدفعك إلى الاستجابة لأمر الله والثبات على أوامره وعدم انتهاك محارمه مثل هذا العلم إذا حقق في نفسك هذه المقاصد الثلاثة، أن تكون محبة الله أعظم من محبة أي شيء سوى، بل هي الأصل لأي محبوب يدخل إلى قلبك. إن كان يحبه الله فدخل لتحبه بمحبة الله، وإن كان لا يحبه الله فليس له طريق. الخوف من الله والخشية إيمانك أن كل شيء فأمره بيد الله وتدبيره، وأنه إذا أراد الله الشيء كان، وإذا لم يرده لم يكن. هذا الأمر إذا تيقنته جعل الخوف عندك لا يكون إلا من الله. ثم أن تعلم أن بعد مفارقة الدنيا فأنت موقوف بين يدي العظيم الجليل جل جلاله. فهؤلاء هذا العلم الذي تعلموه والذي تلقوه من نبيهم نفعهم متى؟ نفعهم أشد ما هم يحتاجون له. وضربنا لكم مثلا في موسى عليه السلام نبيهم، وموسى عليه السلام كليم الله وأعظم أنبياء بني إسرائيل، والله عز وجل علمه درسا عظيما عندما كان في الطور بعيد عن فرعون، بينه وبين فرعون مسافات ومسافات، والله عز وجل يكلمه ويأمره ويكلفه أن يذهب مع أخيه هارون إلى فرعون. هنا جاءت بشرية موسى، فماذا قال عن نفسه وعن أخيه؟ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فهو ملك وظالم وجبار، وقومه أطاعوه في كل ما يأمر به، فقد يفرط علينا بالقتل أو بالسجن أو غير ذلك. ماذا قال الله؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا درس تلقاه موسى من ربه ثم ذهب. أين أثر هذا الدرس؟ أين أثر هذا التعليم؟ إن كان انتفع منه سيظهر أين؟ في وقت شدة الحاجة. فهل جاءت شدة الحاجة لهذا الدرس والتعليم؟ الجواب نعم. عندما جاء موسى وأمر قومه أن يخرجوا وأن يفارقوا مصر، فخرجوا بليل ومسرعين ومعهم النساء والأطفال وما استطاعوا حمله من أموالهم. ولك أن تتصور قوم كانوا يعيشون أذلاء وخدم لقوم تسلطوا عليهم وقتلوا أطفالهم ومارسوا معهم أسوأ أنواع المعاملة في الذلة والمهانة والبطش، ثم خرج هؤلاء ومعهم الأطفال. ثم يعلم فرعون فينادي في المدائن جنوده كلهم أن يخرجوا ويلحقوا بهؤلاء الفارين ويصلوا إليهم، وهؤلاء الخائفين المذعورين القلة الضعفاء الذين لا سلاح معهم والنساء والأطفال والصياح، نظروا أمامهم البحر ونظروا من خلفهم فرعون قريبا منهم. ماذا قالوا؟ ويقولون لمن؟ لمن أخرجهم؟ وكأنهم يقولون الآن أنت السبب في كل ما حصل. قالوا إنا مدركون. أين المفر؟ هذا البحر من أمامنا، وهذا فرعون من خلفنا ومعه جنده. ماذا قال موسى لأول وهلة؟ هنا ظهر أثر ذلك الدرس الذي تلقاه في الطور مباشرة. كيف يكون الحل؟ هو ليس لا يعلم، لكن هناك طمأنينة استقرت في القلب ويقين لا شك فيه. الله قال له إنني معكما أسمع وأرى. فلذلك ماذا أجابهم؟ قال كلا. طيب كيف الحل؟ إن معي ربي سيهدين. ما هي المسافة بين أن يأتي هؤلاء وبين أن تنتظر من السماء هداية الله بشيء يخرجك مما نحن فيه؟ لكنه اليقين والإفادة من التعليم. قالوا إن مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومباشرة ما هي الهداية؟ قل نضرب بعصاك البحر. هذا المطلوب، أن ترفع يدك والعصا في يدك اضرب بها البحر ويتحقق المخرج من ذلك كله وتكون النجاة ويكون الهلاك لخصمك وينجو أولئك الضعفاء من النساء والأطفال وغيرهم بضربة العصا إن معي ربي سيهدين. فلذلك هؤلاء، ودائما نقول هنا هذا مقياس، وهنا ندرك قيمة الابتلاء. قيمة الابتلاء حينما يجعلك تعلم هل أنت كنت صادقا في إيمانك، هل أنت كنت صادقا فيما تقول من الوعود بوفائك لربك وتضحيتك وبذلك، فيأتي البلاء ليعرفك أنت قبل أن تفارق الدنيا، فتظهر الحقيقة في وقت إن علمت أنك كنت مخدوع ليست هناك فرصة أخرى لتعديل ذلك الأمر. فالله عز وجل يجعل هذا الأمر لك في الدنيا قبل الآخرة. فقال هؤلاء وهم قلة القلة، إذا كان سبحان الله من 70,000 ما بقي إلا 313 نفسا، ثم من هؤلاء أكثرهم قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ثم تأتي تلك الثلة القليلة التي منهم من نبي الله داود، فكان شابا وكان في جيش طالوت. ماذا قال هؤلاء؟ قال الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، علموا أن الخالق القدير جل جلاله الذي سيبعثهم بعد أن يموتوا، واستحضروا ذلك الموقف العظيم بين يديه، فلذلك أصبح غايتهم كيف يرضوه، كيف يكونون على طاعته، وأن الذي سيبعثهم بعد الممات قادر على أن ينصرهم، لأنه هو الذي يقبض الأرواح، لا يعجزه أن يقبض أرواح خصومهم على كثرة عددهم، لا يعجزه ذلك. فلذلك قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وانظر هنا سبحان الله، انظر إلى ما كانوا فيه من هذا الإيمان واليقين والعلم. ليس أنهم أحالوا الأمر إلى ربهم ليهزم هؤلاء، وإنما أدركوا أن الأمر لا بد من عمل منهم، ولكن يقينهم بأن الله عز وجل إذا أراد انتصارهم انتصروا ولو كانوا أقل عددا وعددا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهنا يأتي قضية الإفادة من قصص من سبق، والله عز وجل هذه طريقته في وعظ بني آدم وتذكيرهم أن يذكر اللاحق بما فعل السابق وما حصل له. فلذلك هم أيضا يذكرون قومهم بقصص من كان قبلهم. كم من فئة، والفئة بمعنى المجموعة القليلة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أي بقدره الذي قدره سبحانه وتعالى، فإن قدره هو الملزم وهو الكائن، فما قدره الله كان بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك نقول من علمهم هنا أنهم لم يكلوا الأمر لربهم وأرادوا أن يحققوا ذلك بدون عمل. والدليل أنه كم من فئة قليلة قاتلت مع قلتها فئة كثيرة فانتصرت، وأن سبب الانتصار الرئيس ما هو؟ من الله عز وجل قضاؤه وقدره. طيب، ومن البشر صبرهم وثباتهم، صبرهم وثباتهم. وهنا سبحان الله محل التلاقي بين فعل الرب وفعل الخلق، بين فعل الرب وفعل الخلق. فإذا قضى الله وقدر الانتصار، وإذا كان من العبد الصبر والثبات تحقيقا لمراد الله، فيتلاقى فعل الرب مع فعل الخلق، فهذا يكون أعظم ما يكون من الأثر والتأثير. ولذلك احذر واسعى واجتهد أن يكون عملك وفعلك فيما يريده الله جل جلاله، فيما يريده الله جل جلاله، ليتلاقى فعلك مع مراد ربك، فيكون هذا أعظم ما يكون في التأثير. وهنا أيضا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يشعر الإنسان بتكريم الله للعبد، فالله لا يعجزه بكلمة كن أن يبيد أولئك القوم، ولكن انظر إلى التكريم، فالله عز وجل يجعل ذلك الأمر المبرم عنده سبحانه وتعالى يكمل بماذا؟ يكمل بفعل منك أيها العبد إكراما لك. ومن جهة ثالثة يرتفع عند الإنسان مستوى الشعور بالمسؤولية، وكأن تحقق ذلك الأمر إنما كان بفعلك أنت، مع أن الأمر قد قضي وأنه كائن. فلذلك حصل التكريم بإدراك هذا المعنى، وحصل البناء والصلاح للنفس ببناء هذه المسؤولية، وإدراك الإنسان بعظم المسؤولية التي ألقاها الله عز وجل على عاتقه، وهذا يجعل الإنسان يشعر أنك تعيش لأمر عظيم. من فارق هذا المنهج فعلا هو الذي يعيش حياة ساذجة، هو الذي يعيش بفكر سطحي، هو الذي لا يشعر أن له قيمة في هذا الكون. لكن عندما تقف مع هذه المعاني وتجد هذا التكريم الرباني لك الذي اختار لك أن يكون فعلك يتلاقى مع إرادة الخالق، أنت المخلوق، وعند التلاقي يجعل لهذا الأمر أعظم الأثر على الدنيا، وأعظم ما يكون هذا التلاقي يا إخوة هنا في هذا البلد الحرام. فالله عز وجل سبحانه وتعالى حرم هذا البلد وأعلن ذلك، فإن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأراده أن يكون بلدا حراما، وأبقى هذه الحرمة إلى يوم القيامة. فانظر إلى هذا التلاقي بين مراد الرب وبين فعل الخلق، عندما يأتي الخليل إبراهيم ليعلن هذه الحرمة للناس، وعندما يقوم الخليل إبراهيم مع أمين الوحي جبريل ليضع أنصاب الحرم ويبين أن هذه هي الأرض الحرام وأن هذا هو الحرم، فيكون الخليل إبراهيم إماما للناس إلى يوم القيامة بهذا التلاقي. ثم عندما الله عز وجل يضع البيت والخليل إبراهيم يرفع القواعد تلاقي، وعندما الله عز وجل يريد أن يحج الناس إلى هذا البيت والخليل إبراهيم ينادي، وعندما يريد الله أن يكون هذا البلد طاهرا والخليل إبراهيم وولده يقوم الخليل بتطهير هذا البيت، فعندما حدث هذا التلاقي صار الخليل إبراهيم إماما للعالمين. ثم كذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يشارك في بناء البيت ويبذل كل ما يملك من جهد ومن فكر من أجل أن يطهر هذا البيت الذي يريده الله أن يكون طاهرا. وعندما يتهيأ له ويفتح هذا البيت أول عمل يجدد أنصاب الحرم ويضع حدود الحرم، فيتلاقى فعله مع إرادة ربه فهو إمام للناس إلى يوم القيامة. وفي هذا التلاقي أمان الدنيا بأكملها، فالقيامة لا تقوم لأن هناك من يحج هذا البيت. فلذلك هذا التلاقي بين فعل الخلق وإرادة الرب أثره عظيم على الدنيا وعلى الإنسان، فيه تكريم عظيم لابن آدم، فيه تحميل للمسؤولية بأعلى مستوى. أما الذي لا يفكر في ذلك ويعيش اتباعا لهوى نفسه وليتلاقى فعله مع إرادة بشر لا يملك له جنة ولا نار ولا يملك تدبيرا في هذا الكون، أي مستوى لعقل هذا الإنسان؟ فلذلك هنا نجد التلاقي، فالله عز وجل أراد أن يدفع أهل الباطل وأن يصبر أن يصبر أهل الحق حتى تتلاقى إرادة الرب مع فعل الخلق فيحصل ذلك الخير العظيم، وهذا ما نجده من تلك الفئة. إذن هم وعظوا إخوانهم بتلك الموعظة، فماذا حصل بعد ذلك في هذه القصة؟ هذا ما نقف معه بإذن الله في الآية التي بعد ذلك، لنرى ماذا حصل لتلك الفئة بعد أن انخذل عنهم الفئة الغالبة وانفردوا بعدوهم ذو العدد الكبير وذو العدد الكثيرة، وهم قلة ولهم تجربة مع خصمهم في ظلمه وغشمه، فما هو الأمر الذي حصل؟ فهذا ما نقف معه بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.